من تفسير الآيات السابقة، وقبل أن نقرأه نريد إعراض الآية التي لم تعرض بعد. عندك يا عرفات؟ ألا إنهم يعني ليستفهوا منها أن ما دخلت عليه بتأويل المصدر، ما موقعه من الإعراب؟ مفعول لأجله. ألا إنهم يثنون صدورهم للاستخفاء منهم.
وألا أداة استفتاء حرف من السكون المحلل من الإعراب، وحين ظرف مصدر الطلبية وعلامة مصدر الظاهر على آخره، وحين متعدد بيسترشون، ويسترشون كان ضارع مرفوع علامة مصدر الظاهر على آخره، والواو ضمير متصل مبني على السكون في رفع
الفاعل. ماذا قلت في حين؟ أين الناصب له؟
يسترشون.
يسترشون، نعم.
ويسترشون كان ضارع مرفوع علامة مصدر الظاهر على آخره، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، وثياب مفعول به منصوب وعلامة نصبه في الخطاب على آخره. ويعلم كان ضارع مرفوع علامة مصدر الظاهر على آخره، والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، وما اسم موصول بمعنى مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ويسمون فعل مضارع مرفوع علامه رفعه في المدلول، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب صله الموصول، والعائق الضمير يسمونه، وما الواو عاطفه، وما ايضا موصوله اسم مبني على السكون في محل نصب مقتول به او معطوف على مقتول به. ويعلمون فعل مضارع مرفوع علامه رفعه في المدلول، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب صله الموصول، والعائق الضمير ايضا. ان حرف توكيد ونصب، والحرف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمها، وعليم خبر مبنى مذكور علامه رفعه الضم الظاهر على اخره، وبذاته الباء حرف جر، وذات اسم الجنود في علامه الظاهر على اخره، وهو مضاف وصدور مضاف اليه، والجر والمجرور متعلق بالخبر بعينه.
كان كلامه في الدرس الماضي على قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وتبين أو فسر هذا بالآية الأخرى، فسر المتاع الحسن الذي يناله المستغفرون والتائبون بقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعده الله عز وجل بالجزاء الحسن ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكل عمل عملوه وهو عمل صالح سيأجرهم عليه ويجازيهم عليه. ومثله في الآية التي نحن بصددها قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، فهو المراد به الجزاء الذي يجازيهم الله به. قال رحمه الله تعالى: وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. هذا لاحق بقوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولاحق بقوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. نعم، يعني أنه ينال أجره وينال ثوابه مهما كان العمل، مهما كان العمل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوضع الرجل اللقمة في فم زوجته هذا عمل صالح يحفظه الله له ويكتبه له، وفضل يؤته الله هذا الفضل. ولا يلزم من قوله من جعل اللقمة في امرأته أن يكون هو الذي يقوم بذلك، لا، المراد أنها هي التي تأكل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا لسعد بن أبي وقاص حين كان مريضا في مكة وأراد أن يتصدق بماله كله، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النصف فلم يأذن له، وقال له الثلث والثلث كثير. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها إلى آخر. وقال لعلك أن تخلف فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. فشفاه الله وتعمر وصار له أولاد وكان على يديه فتح القادسية رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثني المسيب بن شريك عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له 10 حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات 10 واحدة وبقيت له 9 حسنات. ثم يقول: هلك من غلب آحاده على عشراته. يعني هذا الذي تغلب آحاده عشراته معناه أنه يفعل حسنة وأحد 10 سيئة فما فوق. سيئاته كثيرة، والعياذ بالله. وموجود هذا، موجود هذا، كل من خفت موازينه فهو من هذا القبيل. يوم أن توضع أعماله في الميزان، يوم أن توضع أعماله في الميزان فترجح كفة السيئات. من أين جاءت السيئات؟ من أعماله وأقواله، اجتمعت حتى ثقلت وخفت كفة السيئات، الحسنات خفت كفة الحسنات، فهذا غلبت آحاده عشراته. كيف؟ كيف حدثت به؟ طيب انظروا في ابن جرير، لعله توجد عدة روايات. طيب ولو قد يكون هناك رواية ثانية بجانبها، قد يكون له سند آخر إلى المسيب بن شريك، ننظر، لأن قوله حدثت به إشارة إلى شيء، إشارة إلى حديث. يا أخي لا يخفى علي هذا، أقول حدثت به إلى ماذا يشير؟ الحديث الآتي أو السابق؟ كيف سيقول حدثت به؟ إشارة يأتي بضمير إلى شيء لم يأتي بعد. أيه. الآن ارتبط الكلام. خيرا إن شاء الله. والمعنى صحيح، هلك من غلب أحده عشراته، أحده على أعشاره، فالمعنى مستقيم بغض النظر عن صحة هذا الأثر عن ابن مسعود. وكونه يحاسب بهذا الحساب هذا دليل على رحمة الله جل وعلا به، وإلا فكم قد عصى الله في الدنيا، كم قد عصى الله، والله عز وجل يعامله بلطفه وعفوه ورحمته. نسأل الله السلامة. وقوله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة. ووصف العذاب بأنه كبير، عذاب يوم، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلا إذا كان يعني عذاب الدنيا لكن ابن كثير قال عذاب يوم القيامة، يناله العذاب يوم القيامة لا محالة. ولا يمنع أن يكون العذاب في الدنيا وفي الآخرة. والعذاب قد وصف بالكبير والعظيم والشديد والأليم والمهين. نعم، والغليظ، ومن ورائه عذاب غليظ. تذكرون شيء غير هذا؟
عقيم.
عقيم هذا في الدنيا. نعم. ها؟ مع صوتك. فسوف يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة. أحسنت. فيعذبه عذاب النكرة. هذه سبعة ألقاب للعذاب. مقيم. كيف الآية؟ عذاب مقيم. أحسنت. إن عذابها كان غراما. هذا التاسع. الذي هو اذكر الآية.
عذاب السعير.
عذاب السعير هذا وصف لنار جهنم. خير. كيف؟ خير. هذه تسعة ألقاب للعذاب الذي ينتظر العصاة والكفرة والمنافقين والعياذ بالله. قال رحمه الله: وقوله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى. خيرا. قال فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة. إلى الله مرجعكم، أي معادكم ومرجعكم يوم القيامة. طيب جزاك الله خيرا. ارفع صوتك. هذا في الدنيا. قال وهو على كل شيء قدير، اي هو القادر على ما يشاء من احسانه الى اوليائه. وانتقامه من أعدائه. وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب، كما أن الأول مقام الترغيب، يعني وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا مقام الترغيب. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذا مقام الترهيب. خيرا، بين ابن كثير عليه رحمة الله مناسبة ختم الآية بقوله وهو على كل شيء قدير، وهو أنه ذكر أنه يمتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وهذا يسير عليه لأنه على كل شيء قدير. وذكر أنه يعذب الآخرين عذابا كبيرا، وهذا يسير عليه لأنه على كل شيء قدير. فقال هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب، كما أن الأول مقام ترغيب. خيرا. ثم قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس هذه الآية فيها فضيلة للصحابة رضي الله عنهم، فانتبهوا لها. قال ابن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، يعني حال جماع الرجل امرأته، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم يثنون صدورهم، فقلت يا أبا العباس ما يثنون صدورهم؟ قال كيف؟ صح، أنا قرأتها دون نظر. ألا إنهم تثنوني صدورهم، فقلت يا ابن عباس ما تثنوني صدورهم؟ قال الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي أو يتخلى بولا أو غائطا فيستحيي، فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم، يعني هذا في قراءة ابن عباس. وفي اللفظ آخر له قال ابن عباس أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء. فنزل ذلك فيهم خيرا. ثم قال حدثنا الحميدي القائل البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم الأولى تثنوني وهذه يثنوني صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم الآية. قال البخاري وغيره عن ابن عباس انظروا كيف الأولى تثنوني الحديث في صحيح البخاري رقم 4681 هذا هو بين يدي. قال البخاري باب ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم يثنون صدورهم قال سألت عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. هذه يثنون. ثم قال حد لا هذه الرواية الأخرى اللي فيها محمد بن عباد لحظة قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم قلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحيي أو يتخلى فيستحيي فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم. هو هذا بارك الله فيك لا ما شاء الله. هذه الرواية التي هي رواية محمد بن عباد بن جعفر نعم لكن ذكر الاسم بالكامل محمد بن عباد بن جعفر وفيها قال قلت يا أبا العباس نعم رحمك الله قلت يا أبا العباس السؤال هكذا يا أبا العباس فهذه الرواية هي التي تثنوني صدورهم. ثم قال وفي لفظ آخر له وفي لفظ آخر له اللفظ الآخر هو الذي ساقه هنا أولا الذي ساقه أولا ألا إنهم يفنون صدورهم. لحظة أين حمد الله أين الذي هنا باب حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال قال ابن جريج هنا قال حدثنا ابن جريج لا قال حدثنا حجاج نعم قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقول يقرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم قال سألت عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيخلوا إلى السماء ويجمعوا فيخلوا إلى السماء هذا كما هو نفس الكلام نفس الكلام ثم قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم نعم لحظة لا إله إلا الله جعلها تثنوني في الموضعين قلت يا أبا العباس ما تثنوني في صدورهم قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحي قال تثنوني في نسخة أخرى يثنون صدورهم جعلها رواية في نسخة ثم قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم فهذه التي في هذه النسخة يثنون صدورهم هي نسخة ويعني لها أصل وجعلها تثنوني لكن قال في نسخة يثنون لاحظ رقم أربعة المهم أن هذا وهذا جاء عن ابن عباس وكلاهما في صحيح البخاري يثنون صدورهم أو تثنوني صدورهم بقي البطري عندك رواية الحميدي هل فيها يثنون
هنا في الأصل قال الإمام يثنون قال هنا يثنوني صدورهم صح
يثنوني وهنا يثنوني صدورهم ليستخفوا منها لا حين يستغشون ثيابهم خيرا هذا من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لله عز وجل والله عز وجل بين لهم أن هذا ليس فيه شيء وأنه لا يضر وأن هذا مما أذن الله عز وجل فيه فيقول لهم حتى ولو غطيت ثيابك ما الفرق نمت على ظهرك يعني ثيابك هي التي حالت لا حتى ولو غطيت ثيابك ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يخفى على الله شيء ولا يسترك عنه جبل ولا سقف ولا ثوب ولا باب ولا ظلام الليل ما الله عز وجل مطلع عليك وناظر إليك إليك لا تخفى عليه منك خافية نعم نقف عند هذا يقول السائل سافرت فصليت العشاء مع الجماعة ثم صليت المغرب ما حكم الصلاة صلاة المغرب صحيحة وعليك إعادة صلاة العشاء لأنه لا بد من الترتيب أتيت والناس يصلون العشاء صل معهم بنية المغرب، فإن كانت قد ذهبت ركعة سلمت معهم أو أكثر من ذلك كملت ثلاثة، وإن جئت من بداية الصلاة فارقتهم في الثالثة وسلمت، وإن شئت جلست في التحيات حتى يسلم الإمام وتسلم معه. قال: ما هو برهان ربه في قوله لولا أن رأى برهان ربه؟ الله أعلم. منهم من قال برهان ربه أنه رأى مكتوبا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وهي الآية نفسها. نعم، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ومنهم من قال رأى أباه كشف الله له صورة أبيه وهو قابض على لحيته. ما عندنا دليل لا على هذا ولا على هذا، المهم أنه رأى من برهان الله عز وجل ما صرفه عن المعصية. والذي جرى لعيسى يعني ليوسف هو شيء يكتب في ميزان الحسنات لا في ميزان السيئات، ولقد همت به وهم بها، هم بها يوسف من فحول الرجال، من فحول الرجال، وأمامهم امرأة تراوده عن نفسه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فالذي حصل من يوسف هو يكتب في ميزان الحسنات لا في ميزان السيئات. قال: ما الفرق بين العذاب الكبير والعذاب العظيم؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن كل عذاب له أوصافه، كل عذاب له أوصافه. أحيانا يكون الشيء صغير الحجم ثقيل الوزن، وأحيانا كبير الحجم خفيف الوزن، وأحيانا كبير الحجم ثقيل الوزن، وأحيانا صغير الحجم صغير الوزن. فقد يكون هناك فوارق يعلمها الله عز وجل. يقول: خرجت بلا حذاء وكنت على وضوء عندما دخلت من خارج، هل علي إعادة الوضوء أو غسل قدمين؟ لا هذا ولا هذا، توضأت في بيتك بحذاء وغسلت قدميك على أحسن ما يرى، خرجت من بيتك إلى المسجد حافي القدمين، الطريق طاهر ليس فيه شيء إلا إذا كان عالق في رجلك نجاسة غسلت قدميك فقط، أما إذا لم يعلق بها نجاسة فقدماك طاهرتان. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.